من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وأما الثاني فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة. المناقشة في البيان الثاني الذي ذكره بعض تلامذة الشيخ الكبير في مقام توجيه ما ادعاه الشيخ الكبير عليكم السلام في دفع الإشكال الرابع أو الوجه الرابع على فساد البيع الفضولي إذا كان يبيع لنفسه. وهذا بعدكم مستحضرين هالمطالب كلها. حاصل الوجه الثاني حتى بين المناقشة، حاصل الوجه الثاني المتقدم أنه لا دليل على لزوم كون حقيقة البيع هي المعاوضة والمبادلة، إذ لا دليل على أن يكون العاقد مالكا لأحد العوضين ليملك العوض الآخر بدلا عنه. هذا لا دليل عليه. وبناء على هذا استنتج أو توصل صاحب الوجه الثاني إلى وقوع البيع الفضولي صحيحا للفضولي. يمكن أن يقع البيع الفضولي صحيحا للفضولي بإجازة المالك. هذا كان الوجه الثاني. يناقش المصنف في هذا الوجه بما حاصله. تقدم أكثر من مرة أن حقيقة البيع هي النقل والانتقال أو المبادلة أو المعاوضة، هذا الذي ذكره المصنف. وكون البيع يصح للفضولي من دون أن يملك أحد العوضين فهو منافي لحقيقة البيع. إذا اكتفينا بهذا المقدار من عبارة المصنف، هذا ليس جوابا وإنما هو عبارة عن دعوة في قبال دعوة. فالشيخ الكبير، طبعا هو تلامذة لكن نعتبره هو صاحب الوجه، فالشيخ الكبير يدعي عدم تقوم البيع بالمعاوضة، المصنف يدعي تقوم البيع بالمعاوضة. فما هو مراد المصنف من الجواب بهذه الكلمات في سطر واحد؟ لما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة. واضح السؤال؟ يريد أن يقول المصنف والله العالم أن البيع الذي أمضاه الشارع إنما هو البيع العرفي، البيع العقلائي، والبيع العرفي متقوم بالمعاوضة والمبادلة بالوجدان. وإن ادعيت، إذا مو واضح نرجع نبين، وإن ادعيتم أن حقيقة البيع يمكن أن تصح ولو بلا معاوضة ومبادلة، أجيب: لا دليل شرعي على إمضاء بيع بهذا المعنى، بالمعنى الذي خالي من المعاوضة والمبادلة. انتهى جواب المصنف. يعني شو نريد نقول؟ نحن في مقام إثبات صحة البيع في بداية كتاب البيع اعتمد المصنف وغيره من الفقهاء على إثبات صحة البيع بأدلة شرعية يعبر عنها بأدلة إمضائية، من قبيل أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ، وبعد أوفوا بالعقود، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه ونحوه، وهي ليست بكثيرة، أدلة تعد على أصابع اليد لعله الواحد. وهناك نكتة اعتمدت في إثبات الإمضاء للبيع، وهي أن البيع الممضى مثلا في أحل الله البيع، هذا المراد منه بيع شرعي أو بيع عرفي؟ لا بد أن يكون بيع عرفي، وإلا من أين لنا أن نعلم بالبيع المصطلح الجديد الذي أتى به الشارع؟ لا بد أن يكون مراده أحل الله البيع العرفي، يعني ما كان بيعا بنظر العرف أمضيه أنا الشارع، أمضيه وأقره. فعلى الفقيه أن يذهب إلى العرف يحقق وينقح حقيقة البيع عند العرف ليثبت له للبيع الإمضاء من الشارع. وعند الرجوع إلى العرف لا ريب أننا نجد العرف يعملون بالبيع إذا كان فيه شنو؟ نقل وانتقال بين طرفين معينين، سواء كان بالأصالة أو بالوكالة بالنيابة. أن يتقوم البيع العرفي بالمبادلة بين عوضين، بين مالين، فدل الدليل الشرعي على إمضائه. وأما ما يدعيه الشيخ الكبير من كون المالك يخرج منه المثمن ولا يدخل فيه شيء، والفضولي يدخل في ملكه شيء ولا يخرج منه شيء، ويسميه بيعا ويقبل صحته في فرضية بيع الفضولي لنفسه، حينئذ نسأل ما هو الدليل على إمضاء هذه المعاملة؟ سلمنا أن هذه معاملة، ما هي المعاملة؟ أن يبيع الفضولي لنفسه وبإجازة المالك يدخل أحد العوضين في ملك الفضولي وأحد العوضين في ملك المشتري أو البائع الطرف الآخر، وأما المالك فلا يدخل في ملكه شيء. سلمنا هذه معاملة، ما هو دليل إمضائها؟ إذا لم نحصل على دليل إمضائي من الشارع فلا قيمة لهذه المعاملة، بل قد يكون عدم صدور الإمضاء ردع لها. فإذا مراد المصنف بهذه العبارة، بهذا السطر، أن الذي أمضاه الشارع هو البيع العقلائي، والبيع العقلائي متقوم بالعقلائي نفس العرفي، متقوم بالمعاوضة والمبادلة. وما ذكرتم في الدليل الثاني أو في الوجه الثاني مناف لما أمضاه الشارع، فما دليله؟ واضح إن شاء الله؟ نعم. إن قلت أي
هذه المعاملة، يعني أنه تطبيق عليه عنوان المعاملة، عنوان البيع، فنتمسك بإمضائها إلى أدلة العموم. فإذا قال شارع أحل الله البيع فما يشمل البيع العرفي، فبحسب نحن العامي، فنحن إذا نشك مثلا نحن نجزم بأن هذا الذي نحن نصبه هذه البيع العنوان منطبق عليه، فنحن ندخله متمسكا بالإطلاق في أفراد الفرق.
جي قلت واضح السؤال لو
واضح.
ها
واضح.
مشايخنا سادتنا واضح؟
واضح.
قلت لو سلمنا أن هذه التي يدعيها الشيخ الكبير معاملة، لكن لا نسلم أنها بيع، أنا قلت أنها معاملة، والمقصود بالمعاملة عنوان أعم من البيع، والمقصود بالمعاملة هو تعامل بين طرفين كل منهما يريد تحصيل غرض معين، هذه معاملة كالبيع والإجارة والنكاح والمضاربة مزارعة كلها تدخل تحت عنوان المعاملات. فلو سلمنا أن ما ذكره الشيخ الكبير معاملة لكن لا نسلم أنها بيع، إذ البيع الذي أمضاه الشارع خصوص البيع العرفي، والبيع العرفي متقوم بالمعاوضة، فما ذكره الشيخ الكبير سلمنا أنه معاوض أنه معاملة ليس بيعا، فهو ليس مشمولا بأدلة إمضاء البيع. ولذا نسأل ما هو الدليل الشرعي على إمضاء هذه المعاملة الجديدة بعد الفراغ والتسليم أن هذه المعاملة لا ينطبق عليها البيع العرفي؟ وإن قلت ولتكن بيعا ولكن ليس عرفيا، بيع وليس عرفي، ويكون مشمول بماذا؟ بعموم أحل الله البيع، إذ البيع عام. قلت عموم البيع لا بمعنى شمول لما هو خارج عن حقيقة البيع.
إذا العنوان ينطبق
عليه؟ لا، العنوان ينطبق لا باعتبار منا، وإنما التفتوا يا شنو الخطوات الوصول إلى نتيجة. أحل الله البيع، ماذا يريد من البيع؟ العرفي وغير العرفي؟ إذا هكذا طبعا، إذا البيع العرفي خب هذا خارج، البيع المدعى خارج. إذا أعم من البيع العرفي وغير العرفي، هذا البيع الذي هو غير عرفي ما هو ضابطته؟ ما هو ميزانه؟ العرفي ميزانه متى ما توقفنا، متى ما شككنا، متى ما أردنا أن نستفهم عن شرط عن قيد عن كذا، نذهب إلى مرجع. ما هو مرجعنا؟ لا، في 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 حقيقة البيع العرف. ما أدري أنا، هل يشترط أن يكون في المتعاقدين أن يكون بنحو الذكورة رجولة؟ نقول نرجع للعرف، نقول لا ماكو شرط. هل يشترط أن يكون مثلا حال البيع قائما؟ لو يمكن يكون جالس داخل حقيقة البيع، نرجع كل شيء نشك بيه نرجع للعرف. أما إذا اعتبرنا في قضية معينة أو في معاملة معينة هي بيع لكن مو عرفي، قول هذا ميزانه شنو؟ إذا مو عرفي لمن نرجع؟ من الذي يحدد لنا حقيقة تلك المعاملة، طبيعة تلك المعاملة، شرائط تلك المعاملة، ظروف تلك المعاملة؟ منو؟ منو يحقق؟ ولذلك تبلورت فكرة عند الفقهاء صارت المائز الأساسي بين العبادات وبين المعاملات. في المعاملات دور الشارع هو الإمضاء، لا يؤسس لشيء، غاية الأمر يرشد إلى شرائط معينة أو يرشد إلى عدم شرائط معينة، فليس دوره التأسيس، لا يأتي بماهية معاملتية جديدة، وإنما يمضي ما موجود. بينما في العبادات دوره التأسيس، أشياء لا نعلمها ولم نسمع بها ولا نعرف عنها شيئا، حقائق مخترعة يعبرون عنها جديدة، يبلورها الشارع في ضمن أطر معينة ويثبت لها أحكاما، وجوب استحباب كالصلاة. ولذلك الصلاة بمعنى العرف بمعنى اللغوي الدعاء، لكن الصلاة التي أوجبها الشارع أو أثبت لها الاستحباب في بعض الحالات هي عبارة عن حركات وسكنات وهيئة معينة وأكوان خاصة كلها تعبد. لماذا ركعات مو حركات ليست حركات أخرى؟ لماذا الركوع بعد القيام؟ لماذا السجود بعد الركوع؟ لماذا الركوع بهالمقدار؟ لماذا السجود بهذا المقدار؟ أساسا كل كيفياتها تعبدية، فهي ماهية اختراعية. فإذا توقفنا في النقطة هنا، فإذا توقفنا في حقيقة معينة من هذه الحقائق المخترعة من قبل الشارع في كونها بكيفية معينة أو بشرط معين أو إلى آخره، ما هو المرجع في تنقيح تلك الحقيقة؟ المن نرجع نحقق أنه هاي الكيفية معتبرة أو غير معتبرة؟ المن نرجع
نفس الشارع
للمؤسس، هو اللي أسسها. نقول نرجع نسأل الشارع، نقول أنت تريد أربع ركعات لو ممكن خمسة، الركعة تريدها بهاي الكيفية لو ممكن كذا، وأن يقول إيه نعم نأخذ، وأين يقول لا نرفض. فإذا المهم في أن نقبل حقيقة معينة لابد من تحديد مرجعها، فالحقائق المعاملاتية مرجعها العرف، حقائق العبادية مرجعها الشارع. أما إذا قيل بمعاملة معينة ليست عرفية ولم يدل الدليل الشرعي على أنه أسس معاملة جديدة، مجرد افتراض معين، يأتي السؤال ما هو دليل إمضائها؟ ومن دليل الإمضاء راح نجي نشوف هو مرجعها منه، كيفية الإمضاء. واضح إن شاء الله؟ هذا المقدار كافي وهو يعني أزيد من المطلوب في المقام. المصنف بعد ما أشار إلى الجواب يشير إلى ما يؤكد هذا الفهم، وهو أن البيع يتقوم بالمعاوضة والمبادلة. أشار إلى وجود كلمات من الفقهاء بنيت على هذا الأساس، فيؤكد ما فهمه المصنف من تقوم البيع بالمعاوضة. وأيضا هناك نقل على عدم الخلاف في بطلان البيع إذا خلا من المعاوضة. واضح إن شاء الله؟ أسا بعد أن إن قلت قلت، خل نقرأ هذا المقدار ثم نجي إلى النقض والجواب. قال: وأما الثاني، يعني الوجه الثاني، فلما عرفته، يعني هو شنو كان تعبيره، فيه نظر، وفي كلا الوجهين نظر. أما الأول فلأن، يعني فالنظر معلل بهذا. وأما الثاني، يعني وأما النظر في الوجه الثاني، فلما عرفت من منافاته، من منافات هذه المعاملة ادعاها الشيخ الكبير لحقيقة البيع. ما هي حقيقة البيع؟ التي هي المبادلة. ولذا، يعني ولتمامية ما ذكرناه من تقوم البيع بالمبادلة، صرح العلامة رحمه الله في غير موضع من كتبه، يعني في مواضع كثيرة من كتبه، تارة بأنه لا يتصور، بأن البيع بلا معاوضة لا يتصور، على أساس لا نقبل ولا نتعقل ولا نتصور بيع بلا معاوضة بلا مبادلة، ما متصور هذا شنو. وأخرى بأن هذه المعاملة التي بلا معاوضة لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره شيئا، ما متعقل هذا شنو جاي يسوي. أنا أشتري لي بمال غيري بحيث أنا يدخل في ملكي المثمن ولا يخرج مني الثمن، وإنما يخرج من شخص آخر، يقول هذا ما متعقل كلام العلامة، هذا مو دليل، وإنما يؤكد ما فهمه المصنف. بل ادعى بعضهم في مسألة قبض المبيع عدم الخلاف في بطلان قول مالك الثمن اشتري لنفسك به طعاما، وقد صرح به الشيخ والمحقق وغيرهما. يعني هذه الأمثلة اللي تقدمت والمصنف قال بأنها باطلة حسب ما بينه في باب المعاطات، وبيناه أيضا احنا في الدروس السابقة، من قبيل اعتق عبدك عني، اشتري لنفسك بكذا، أو بع مالي لك أو عنك، يقول هاي الصياغات بال... لا تعبيرها شنو، عدم الخلاف في بطلان هذه الصياغات، من قبيل اشتري نفسك به طعام. بعد وقد صرح به بالبطلان في أصل معاملتنا، أصل فرضياتنا اللي ذكرها الشيخ الكبير، وهذه الفرضيات المذكورة، وقد صرح به بالبطلان الشيخ الطوسي والمحقق الحلي صاحب الشرائع وغيرهما. واضح الجواب إن شاء الله، جواب مناقشة المصنف. أن قلت سيأتي في مسألة تعنون بتتابع العقود، تتابع العقود بمعنى أن المشتري العالم بالغصب، المشتري العالم بالغصب من الطرف الثاني من البائع، فيشتري شيئا من شخص يبيع مال غيره غصبا. واضح الفرضية؟ فلو اشترى هذا العالم بالغصبية وأعطى الثمن للفضول الغاصب، المدعى أن الفضول لا يملك الثمن، فلو اشترى الفضولي بذاك الثمن متاعا له، متاعا المن راح يصير للفضولي. قال الفقهاء، بعض الفقهاء أن الفضولي يملك المتاع المشترى في المعاملة الثانية، زيد اشترى من عامر كتابا، الكتاب غصبه عمر من خالد وباعه غصبا من دون إذن يعني لزيد، زيد اشترى من عمر وأعطاه الثمن، زيد أعطى الثمن لمن؟ لعمر الغاصب البائع الفضولي. المدعى إلى هنا أن البائع الفضولي الغاصب لا يملك الثمن، هذا الدينار الذي أخذه من زيد لا يملكه، لماذا؟ لأنه لا يملك المثمن. ثم عمرو اشترى من بكر طعاما، أو اشترى مثلا نفرض ثوبا، عمرو الغاصب الذي لا يملك الدينار الذي أخذه من زيد بالمعاملة الأولى اشترى ثوبا من بكر، قبض الثوب ودفع الدينار لبكر. سؤال، عمرو هل يملك الثوب أو لا؟ قال بعض الفقهاء نعم يملك الثوب، نعم يملك الثوب. فهنا صار عمرو يملك الثوب وهو لا يملك الثمن أو الدينار الذي دفعه، فيكون قد دخل في كيسه المثمن ولم يكن قد خرج من كيسه الثمن، وهذا قد أفتى به بعض الفقهاء. إذن هاي كله أن قلت، إذن يمكن أن نتصور صحة البيع بلا حقيقة البيع المدعاة هي المعاوضة والمبادلة، بيع بلا معاوضة، وحكم الفقهاء بصحته. هذا بالتالي على هذا إن قلت يؤيد الوجه الثاني، يكون شاهدا لصحة الوجه الثاني الذي ناقشه المصنف قبل قليل. اتضح له؟ واضح. قلت المصنف يجاوب، يقول هذا الحكم من بعض الفقهاء إنما مبني على ما تقدم منا مناقشته، إذ تقدم في بيان الأمثلة اعتق عبدك عني، اشتري نفسك بمالي كذا، أن بعض الفقهاء قالوا بصحته من باب الملك بالإذن، بمقتضى شنو؟ دلالة الاقتضاء، يملك بالإذن قبل أن يجري المعاملة بأحد نحوه، إما أن يملك من حين قبض المتاع والمعبر عنه بالملكية المطلقة، وإما أن يملك قبل التصرفات المشروطة بالملك كالبيع ونحوه، فيملك آنا ما قبل البيع. وفي مثالنا هذا عمر حينما أراد دفع الدينار إلى بكر في شراء الثوب، احنا نفترض انه هناك اجازه حتى يصح الفضول، مع عدم الاجازه فكله باطل، باجازه زيد مالك الدينار
لا،
وإجازة هذا مو زيد هنا كلامنا لا افترضنا منه خالد كتاب خالد بإجازة خالد مالك الكتاب يكون قد أذن لعمر أن يتملك الدينار الذي المفروض منه يقبضه منه يستلمه. الأسماء صارت هو سعدنا ها كتاب هو كان لخالد زيد اشترى هذا الكتاب من عمرو الغاصب فالمفروض الدينار من يملكه
خالد.
خالد إذا أجاز خالد البيع الفضولي المفروض الدينار يملكه خالد حسب الدعوة عند الخصم يقول بأن الدينار سيملكه عمرو الغاصب. المصنف يقول هذا مسلم عند بعض الفقهاء حيث بنوا على ما تقدم منا مناقشته من أن المالك بالإجازة يملك الغاصب كما يملك بالإذن بأحد نحوين إما مطلقا من أول ما يقبض وإما آن ما قبل وقوع البيع. ولكن هذه الفتوى تقدم منا أنها ليست صحيحة ناقشناها في باب المعاطات وأيضا كررناها قبل درسين أو درس. فهذه الفتوى التي اعتبرت مؤيدة ومؤكدة لما ذكره كاشف الغطاء إنما هي تبتني على نكتة لا نقبلها باطلة مرفوضة ناقشناها. قال نعم
ادعى صحة هذا البيع
أو
هذه المعاملة من دون
إذن
وإجازة.
ما يصير ماكو شيء.
اعتبار أنا أدي هذا هاي الأموال.
أنت منو؟
أنا الفضولي.
خب عندك الأموال غصب أو معتقد؟
أي أو معتقد. اشتريت بيها شنو؟
كتاب.
كتاب. هذا أنا ملكته حسب دعوة؟
لا.
اشتريت متاع ثاني.
أي.
هذا المتاع الثاني حسب الدعوة أنا
ملكت. لا ما ملكت.
ليش؟
ليش ملكي؟
حسب الدعوة البعض.
أي.
ملكت شيخ.
كون يجيز المالك الأول.
ما ذكرتوا إنه حسب إجازة المالك اعتبرتوا قاصر فضولي.
أي هو قلنا. قلنا أصلاً كلامنا كله إذا كان مع الرد وعدم قبول المالك الأول كلها باطلة.
فبعد ليش ما أملك أنا المتاع الأول؟ المعاملة الأولى ليش ملكت الثانية والأولى ما ملكت؟
أي هو هاي النقطة هنا بالمعاملة الأولى صحيح أنه الفقهاء هنا أنا ما أفتوا بالصحة اللي هو في مثل شراء عمرو الكتاب من زيد اشترى الكتاب من عمرو هذا هنا أنا سمان توقفوا ما قالوا صحيح لو مو صحيح. لكن عمرو اللي استلم الدينار راح اشترى بي ثوب هاي المعاملة الثانية شنو حكمها؟
البعض قال جالس
البعض قال يملك لكن من ايش وقت يملك مطلقا حتى لو رد
لا
موجي. اذا اجاز مالك الكتاب يقول مالك الكتاب حينما يجيز كما لو اذن قبل البيع شو هذا المطلب السابق. اذا اجاز كانما اذن له بان يتملك الدينار الذي في قبال الكتاب اللي المفروض يملكه خالد يملك بالاذن لعمر ثم يروح يشتري به فش الدعوة. قال نعم سياتي في مساله جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب أن سيأتي أن ظاهر جماعتين كقطب الدين الرازي والشهيد وغيرهما أن الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملكه فإذا اشترى الغاصب به بالثمن شيئا ملكه حتى لو ما كان مالكها في المعاملة الأولى لكن بالمعاملة الثانية هذه نكتتها تصير كن من تذكر المطلب المعاطات اللي يقولون بعض المباني يقول حينما يتصرف تصرفا موقوفا على الملك فمن باب الجمع بين الأدلة يملك آنا ما أو مطلقا هنا كذلك. وظاهر هذا يعني فتوى أو حكم الفقهاء بالصحة إمكان أن هاي النقطة اللي ريتها أنه صارت ملكية من دون تملك، ملكية الثمن من دون تملك المثمن، هذا إمكان. وظاهر هذا إمكان أن لا يملك الثمن ويملك المثمن المشترى. خاف أكو بعض النسخ مشتري أو كذا، يعني مشترى أفضل. هذا الدعوة إن قلت. يجاوب المصنف إلا أن يحمل ذلك منهم من الفقهاء المفتين بالصحة على التزام تملك البائع الغاصب للثمن، يلتزمون على أن الغاصب يملك الثمن قبل أن يشتري. بالحالة الثانية مطلقا كما نسبه الفخر رحمه الله إلى الأصحاب، أو آنا ما قبل أن يشتري به شيئا، قبل أن يشتري الفضولي به بالثمن الذي لا يملكه شيئا متاعا، يعني تصحيحا للشراء. ليش تصحيحا للشراء؟ لأنه خوب ها باعتبار ها جمع بين الأدلة، تصرف الموقوف على الملك فجمع بين الأدلة يقال بأنه يملك آنا ما أو مطلقا. صار واضح إن شاء الله؟ إذن إلى هنا صار عندنا 3-4 وجوه لإبطال البيع الفضولي إذا باع لنفسه. الرابع منها وهو أهمها وأطال المصنف في تحقيقه والأخذ والرد فيه لأنه هو أهم الوجوه، أجاب عن هذا الوجه، عن هذا الوجه بالفساد بعض الأعلام. ناقش المصنف كل الوجوه المذكورة، إنما قبل بجوابه هو، والتي تبتني نكتة جوابه على أن البائع الفضولي أو العاقد الفضولي إن كان بائعا فما يقوم به من إيجاب يتعرض لحال المثمن فقط، وأما الثمن فيستفاد حاله من حقيقة المعاوضة، بمعنى أن يذهب الثمن ويدخل في ملك من خرج منه المثمن واقعا. فقصد الفضول التملك، باع لنفسه، باع للمالك، قصد أي قصد كان، هذا خارج عن دلالة الإيجاب. وأما في فرض كون الفضولي مشتريا فهو يتملك بنفس القبول، بنفس قبوله يدخل المثمن في كيسه، ولكن إدخاله في كيسه حيث كان من حيث هو يدعي ملكية الثمن، فأدخل المثمن في ملكه لا من حيث هو شخص معين وإنما من حيث هو مالك الثمن. وبما أن مالك الثمن الحقيقي هو المالك الأصلي فيدخل المثمن بقصد الفضولي في ملك المالك الأصلي، ولا اعتبار بتنزيل نفسه مصداقا لملكية الثمن لتلك الحيثية. ولذا يقول المصنف كل ما تقدم من وجوه فيها ما فيها، إلا أن الصحيح أن يجاب عن الإشكال الرابع، عن الوجه الرابع بما تقدم منا، هذا اللي بينا. قال وكيف كان، سواء هذا حملناه على هذا المحمل أو لا، وسواء وجوه الأخرى بها قلت إلى آخره، على أقل تقدير نقول فالأولى أنسب أفضل في التفصي والتخلص عن الإشكال الرابع المذكور في البيع الفضولي لنفسه. شنو الأولى التفصي؟ ما ذكرنا اللي هو كان جواب المصنف بالشقين اللذين بيناهما. هذا تمام الكلام في الوجه الرابع. ثم يتعرض المصنف إلى الوجه الخامس. الوجوه المتقدمة إذا تذكرون تراجعون كان يعبر عنها شنو؟ منها ومنها ومنها. شوف هسه الوجه الرابع شنو آخر شيء على أقل تقدير قريب. لا مو المناقشة، بداية الوجه الرابع ومنها أن الفضولي قبلها منا ومنها. هناك نعرف أنه المصنف قاعد يتعرض إلى الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث. هنا رأسا قال ثم أن مما ذكرنا مباشرة أشار إلى جواب الوجه الخامس. لا كما سيتضح، وإنما يريد يقول من جواب الوجه الرابع يتضح
جواب الوجه الخامس،
ومع ذلك هم راح يفصل لنا بالجواب. بس المهم مثلا النقطة الأولى في الدخول في الوجه الخامس هو أن عبارة المصنف قد توهم أنه تتميم للرابع، أنه مطلب جديد، أنه هذا كله غير صحيح. هو وجه خامس والمفروض أن يبتدئه بقوله ومنها، ولكن بعد لعله لطول الحديث عن ابتعد عن أصل المطلب فغفل أن يعبر ومنها. على كل تقدير الوجه الخامس يشير المصنف ابتداء إلى أن الجواب المتقدم منا في الوجه الرابع ينفعنا لمن تأمل فيه في رد الوجه الخامس. ما هو الوجه الخامس وكيف يندفع؟ غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أحسن الله.